أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: تكفين الميت. يجب تكفين الميت كفاية بثلاثة قطع بعد تغسيله، أحداها ساترة ما بين سرته وركبته تسمى بالمئزر، والأخرى ما بين المنكبين إلى نصف الساق وتسمى بالقميص، والثالثة تغطي جميع البدن وهي الأزار. المصنف أشار إلى أن التكفين واجب، ولكن وجوبه وجوبا كفائيا. وجوب التكفين إنما يكون بثلاثة قطع. متى يكون؟ إنما يكون بعد التغسيل، أي من حيث الزمان يأتي التكفين، وجوب التكفين كفاية بعد تغسيل الميت، ويكون بثلاث قطع، أحدها ساترة ما بين سرته وركبته، هذه تسمى بالمئزر، والأخرى ما بين المنكبين إلى نصف الساق، المنكب هذا سيدنا، إلى نصف الساق تسمى بالقميص، والثالثة تغطي جميع البدن وهي أزار. والمستند في ذلك، ما هو الدليل على أنه يجب تكفين الميت وجوبا كفائيا بثلاثة قطع؟ قال: والمستند في ذلك أما بالنسبة إلى أصل وجوب التكفين فهو مما لا خلاف فيه وتدل عليه النصوص الكثيرة. فأصل الوجوب مسألة لم يختلف فيها، أي أنه لا يوجد خلاف بين المسلمين قاطبة في أصل وجوب التكفين إلا ما خرج في الدليل، ويمكن أن يستدل عليه بجملة من النصوص التي دلت على أصل الوجوب. واحدة من هذه النصوص التي أشار إليها المصنف هو صحيحة زرارة، حيث نقل فيها عن الباقر عليه السلام أنه قال: إنما الكفن المفروض، والمراد من الفرض أي الواجب، إنما الكفن المفروض أي الواجب ثلاثة أثواب، إلى آخر رواية. لماذا المصنف قطع بقية الرواية؟ باعتبار أنه يريد أن يستدل على أصل الوجوب، لا أنه يستدل على أن الوجوب يتحقق بأولا وثانيا وثالثا كما أشار إليه الماتن وسيأتي الحديث عنه، وإنما أراد أن يشير إلى أصل الوجوب، فإن هذه المقطوعة أو هذه القطعة من الرواية تدل على أصل الوجوب، أصل وجوب التكفين. وأما كون التكفين كفاية فلما تقدم في تغسيل الميت. كفاية شنو؟ يعني إذا قام به شخص سقط عن الآخرين. لماذا؟ لأنه بقيام الواحد يتحقق الغرض، وهو أنه لا بد أن يكفن، فالغرض تحقق في واحد فيسقط عن الآخرين. وأما كون التكفين بثلاث قطع فلم ينسب الخلاف فيه إلا إلى سلار، ويدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة. متقدمة وين؟ ما أشار إلى المصنف، يعني لم يكمل الرواية، إلى أن الرواية أشارت إلى المئزر وإلى القميص وإلى الأزار، أي ثلاثة قطع. ويدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة وغيره. طبعا سلار، أنا ما راجعت هو من فقهاء الطائفة ومن علمائها لديه خلاف في كون التكفير بثلاث قطع. بس شنو الخلاف مو في بالي، لم أراجع، إن شاء الله غدا سنبين الخلاف الذي ذهب إليه سلام، هل أنه اكتفى أن يكون التكفير بقطعتين أو بقطعة واحدة؟ هذا نشير إليه في غد إن شاء الله، في غد إن شاء الله. فيه إلا إلى سلار، ويدل عليه صحيح الزرارة المتقدمة وغيره وغيره من الروايات. وأما كون القطع بالكيفية المذكورة، أي الأول أن يكون ساترا ما بين سرتي وركبتي، والثاني أن يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق، والثالث أن يغطي جميع البدن، هذه الكيفية المعروفة. أما كون القطع بالكيفية المذكورة فهو المعروف، متعارف هذا الأمر. أسا معروف منين؟ معروف أكيد من سيرة المسلمين أو من سيرة المتشرعة كما سيشير إلى ذلك المصنف، حيث قال بأنه جرت السيرة المستمرة، سيرة المسلمين عامة فلنفترض السيرة المستمرة، على كون التكفير بهذه القطع الثلاثة يكون بهذه الكيفية، أي أن الأول يكون ساتر ما بين سرتي وركبتي، والثاني ما بين المنكبين إلى نصف الساق، والثالث يغطي جميع البدن. زين، ليش ما نفترض نقول لا، لعله أن يكون غير ذلك؟ نقول لو كان اللازم غير ما أشارت إليه الرواية وما أشار إليه المصنف في المتن لذاع واشتهر، باعتبار أنها مسألة ابتلائية، وبما أن غير هذه الطريقة وهي الكيفية الخاصة بالقطع الثلاثة لم تشتهر، لم تذع بين المسلمين، فهذه دلالة على أن الكيفية التي أشارت إليها الرواية وأشار إليها المصنف في المتن هي التي يكون طريقة تكفين الميت بها. وأما كون القطع بالكيفية المذكورة فهو المعروف، وقد يستدل له بأن الكيفية المذكورة هي التي جرت عليها السيرة. يا سيرة، هذه سيرة المسلمين، سيرة المسلمين. قد واحد يقول سيرة المسلمين، خب سيرة المسلمين عامة ما لها أي قيمة. قول يا أبي، خب يمكن أن تكون سيرة المسلمين كاشفة بالدليل الإني ملمي، يعني الاستدلال من المعلول إلى العلة، فهذه السيرة تكشف على أن المسلمين لم يأتوا من عند أنفسهم بهذه الطريقة، لم يأتوا بهذه الطريقة من عند أنفسهم، وإنما استندوا إليها. أسا إذا لم نقل سيرة المسلمين فلا على الأقل بأنها سيرة المتشرعة، وليس من المعقول أن المتشرعة بما هم متشرعة أن يكون استنادهم إلى هذه الطريقة وإلى هذه الكيفية، كيفية التكفين بالقطع الثلاثة، إنما تكون من تلقاء أنفسهم، هم الذين أسسوها، هم الذين اخترعوها، هم الذين أبدعوها. لا نقول هذا خلاف كونهم متشرعة، متشرعة لابد أن يرجعوا إلى مدركهم. فلو كان اللازم غيرها لذاع بعد الكون المسألة، بعد كون المسألة عامة البلوى. وقد يقال، لماذا عبر المصنف وقد يقال؟ باعتبار أن المصنف سيناقش في سند الرواية. فقال قد يقال باستفادة ذلك أي بالطريقة من صحيحة يونس، فعبر بالقد لأن هنالك مشكلة سندية في هذه الرواية سيأتي الحديث عنها والتعرض لها. قال وقد يقال باستفادة ذلك من صحيحة يونس عنهم عليهم السلام الواردة في تحنيط الميت وتكفينه، أبسط الحبر بسطا ثم أبسط عليها الأزار ثم أبسط القميص عليه. صراحة يبين المصنف فإن الحبرة لا تطلق إلا على ما يكون ساترا لجميع البدن، اللي شو نسميها، سميها الأزار سميناها، والأزار لغة هو المئزر، وإن كان يطلق في تعبير الفقهاء أحيانا على غيره، يعني الأزار في اللغة هو المئزر، ولكن هذا اللفظ يطلق في تعبير الفقهاء على غير المئزر. لماذا على غير المئزر؟ باعتبار أن المئزر قلنا هو ساتر ما بين سرة الميت وركبته، هذا هو المئزر، بينما الأزار هو الذي يغطي جميع البدن. فهنالك اختلاف في ماهية المئزر والأزار. قال والأزار لغة هو المئزر، وإن كان يطلق في تعبير الفقهاء أحيانا على غيره، على غير المئزر المعبر عنه بالوزرة التي تكون عادة ساترة بين السرة والركبة أشرنا إليها، والقميص كان يستر قديما المنكبين إلى نصف الساق. فقال أبسط الحبرة اللي هي عبارة عن الأزار ثم أبسط عليها الأزار، قلنا والأزار لغة هو المئزر، فيكون المراد به الساتر ما بين سرته وركبته، والحبرة هي الأزار التي تكون مغطية لجميع البدن، والقميص واضح بعد، القميص قلنا الذي يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق، والقميص كان يستر قديما المنكبين إلى نصف الساق. هسه الآن المصنف يناقش في سند الرواية، يقول بأن الرواية توجد مشكلتين في سندها. شنو هاي المشكلة؟ المشكلة الأولى هي اشتمال الرواية على إبراهيم بن هاشم، وإبراهيم بن هاشم لم يوثق، وإنما الرجل ممدوح، ولذلك المرحوم السيد الحكيم السيد الكبير سيد محسن الحكيم يعبر عن روايات عن الروايات التي وارد في سندها إبراهيم ابن هاشم يعبر عنها بالحسنة لأنه ممدوح فيعبر عنها بالحسنة، ولكن بعض الفقهاء إذا ورد علي ابن إبراهيم إبراهيم ابن هاشم عفوا في رواية فيعبر عنها بالصحيحة، وهذا الاختلاف في تعبير السيد الحكيم عنها بالحسنة بينما يعبر البعض الآخر عنها بالصحيحة، هذا الاختلاف إنما ناشئ من اختلاف المباني، إنما ناشئ من اختلاف المباني، حيث من قال أنها صحيحة قد صحح وثق إبراهيم ابن هاشم، ولكن ليس بالتوثيق الخاص كما سيأتي وإنما بطريقته. قال وإذا قيل إن في سند الرواية مشكلتين، اشتمال على إبراهيم بن هاشم وهو لم يوثق ورواية إبراهيم لها عن رجاله، يعني أن إبراهيم رواها، مرة مشكلة في نفس إبراهيم وتارة أخرى توجد مشكلة في رجال إبراهيم، فإنهم مجهولون. فإذا تجاوزنا المشكلة السندية الأولى وهي في إبراهيم ابن هاشم، فلا يمكن تجاوز المشكلة السندية الثانية وهي أن إبراهيم ابن هاشم قد نقل الرواية عن مجهولين. المصنف في مقام الجواب، المصنف يقول يمكن تجاوز المشكلة السندية الأولى في إبراهيم ابن هاشم. طريقة تجاوز هذه المشكلة، قال ورد عندنا بأن إبراهيم ابن هاشم هو الذي نقل حديث الكوفيين إلى قم المقدسة، ونشر حديث الكوفيين في قم المقدسة. نضم مقدمة أخرى وهي بأن المدرسة القمية كانت من المدارس المتشددة، حيث أنها طردت ابن الغضائري عندما دخل إلى قم. لماذا؟ لأنها كانت تقول بأن ابن الغضائري يروي عن الضعفاء، فطردته من قم، فكانت معروفة بأنها متشددة. من يتهم بالغلو في المدرسة القمية لا يؤخذ برواياته. ولذلك سيدنا عندما تراجعون بعض رجال الحديث يقول وإنه كان من المغالين، فكانت متشددة، مع تشددها وطردها للبعض إلا أن إبراهيم ابن هاشم استطاع أن ينشر حديث الكوفيين في قوم، فهذا يدل، هذا يدل على أنه في أعلى درجات الوثاقة، ولو كان كما يقولون ضعيف لما استطاع أن ينشر حديث الكوفيين في قوم لطرده القميون. فإذا يمكن تجاوز هذه المشكلة من خلال شنو؟ من خلال التوثيق بهذه الطريقة. هسه من يقبل هذه الطريقة يقبل هذه الطريقة، ومن يعترض عليها فليعترض. قال كان الجواب عن الأولى أن الوارد في حق إبراهيم أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، وتمكنه من نشره في أوساط تلك المدرسة المعروفة بالتشدد يدل على كونه في أعلى درجات الوثاقة. هذا مضافا، هاي طريقة، من لم يقبل هذه الطريقة، عليكم السلام، من لم يقبل هذه الطريقة نقول لا، بأن علي وهو ولد إبراهيم ابن هاشم، علي ابن إبراهيم أكثر من النقل عن والده في كتاب شنو؟ في كتاب تفسير القمي، زين، في كتابه تفسير القمي اللي هو لعلي ابن إبراهيم ابن هاشم، ولعله قد نقل ثلثي الكتاب أو أكثر عن والده. ومن المستحيل جدا أن مثل إبراهيم وهو من الثقات الذي لا شك في وثاقته ينقل أو يكثر الرواية عن الضعيف، من البعيد جدا أنه يكثر الرواية عن الضعيف. هسه ما نقول ثلثين، ولكنه أكثر الرواية عن أبيه، فهذا أيضا وجه من يطمئن له يمكن أن يوثق إبراهيم بن هاشم بهذه الطريقة. من لا يطمئن لذلك ويمكن أن يناقش في هذا الوجه لا يمكن توثيق إبراهيم بن هاشم، لكن عندنا الطريق الأول كافي. من لم يقبل الطريق الثاني يكفي الطريق الأول. ويوجد طريق ثالث، قال المصنف: هذا مضافا إلى إكثار ولده، إلى إكثار ولده الرواية عن ووقوعه من هو إبراهيم الأب في إسناد كامل الزيارات بناء على كفاية ذلك. فمثلا المرحوم السيد الحكيم بنى على أنه كل من ورد اسمه في كامل الزيارات فهو ثقته، فهذا. ونلفت النظر إلى أن يطرح رواياته يستلزم طرح ربع روايات الكافي أو أكثر، باعتبار أن ربع ما روي في كتاب الكافي هو عن طريق إبراهيم بن هاشم، فالقول بعدم وثاقته يعني تضيع كم هائل من هذه الروايات. وعن الثاني، الثاني ما هو؟ رواية إبراهيم لها عن رجاله وهم مجهولون. جيد. بالتالي المجهول ليس كالضعيف، حيث أن المجهول لم يوثق، لم يرد في حقه توثيق أو تضعيف، بينما الشخص الذي لم يوثق واضح بأنه متهم بالكذب أو أنه غير ضابط الحديث أو ما شاكل ذلك. المصنف يقول بأن اجتماع ثلاثة التي هي أقل الجمع باعتبار عن رجاله وهم مجهولون، فمن البعيد جدا اجتماع ثلاثة على الكذب من رجاله، فقد واحد هي مجال، لكن ثلاثة يجتمعون على الكذب بعيد جدا، ويحصل الاطمئنان بعدمه. إذن هذه القضية قضية تابعة للاطمئنان، فمن يحصل لديه الاطمئنان خب يأخذ بها، أما من لم يحصل لديه الاطمئنان ويقول بأنه لا، ليس بعيد أن يجتمع ثلاثة من رجال إبراهيم بن هاشم على الكذب، هذا طبيعي جدا. فالقضية قضية اطمئنانية، والاطمئنان حجة على صاحبه. قال: الصلاة على الميت، تجب الصلاة على الميت المسلم كفاية بعد تغسيله، أيضا واجبة بالوجوب الكفائي، وزمانها إنما يكون بعد التغسيل والتكفين إذا كان عمره 6 سنين، أما دون 6 سنين فالصلاة ليست بواجبة. نعم، بس واحد يصلي، نعم يصلي، لكنها ليست بواجبة. بالتكبير 5 يؤتى بالشهادتين بعد الأولى، هذه الطريقة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى نهايته. الثانية: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل محمد. والصلاة على النبي بعد الثانية، والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وتابع اللهم بيننا وبينهم في الخيرات إلى نهاية. والدعاء للميت بعد الرابعة: اللهم إن هذا المسجى قدامنا إذا كان رجل وإذا كانت امرأة المسجّل عبدك وابن عبدك وابن عمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه إلى نهاية. ثم يكبر الخامسة وينصرف. ولا تعتبر الطهارة بقسميها. بقسميها شنو سيدنا؟
طهارة قسميها وضوء الغسل. الوضوء
عبر عنه بهذا التعبير سيدنا. حدثية وخبثية. حدثية وخبثية. ولا الستر ولا إباحة اللباس حتى إذا كان اللباس مغصوبا. أجل يلزم استقبال القبلة وكون رأس البيت إلى يمين المصلي. طبعا إذا كان رجل يتوسط. أما إذا كان امرأة فقريب من صدرها والمستند في ذلك. أما وجوب الصلاة على الميت فالمصنف قال من الأمور المتسالم عليها بين المسلمين كافة بأن الصلاة على الميت واجبة بل يكاد يكون من ضروريات الإسلام ضروريات البديهية. وتدل عليه موثقة طلحة بن زيد. طلحة هذا عامي ولكن لديه كتاب وكتابه معتمد عند العلماء إلا أنه عامي ولكنه ثقة لا يكذب. وتدل عليه موثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله. من أهل القبلة يعني إذا كان مسلما. وليس في سند الرواية بعد صح الطريق الشيخ إلى سعد سعد بن عبد الله الأشعري. الشيخ الطوسي لديه طريق إلى سعد بن عبد الله الأشعري ويوجد طريق بين الشيخ الطوسي وسعد بن عبد الله. فالشيخ الطوسي طريقه إلى سعد بن عبد الله صحيح لكن يوجد بين الشيخ الطوسي وسعد بن عبد الله أيضا رجال. واضح إن شاء الله. وليس في سند الرواية بعد صح طريق الشيخ إلى سعد من يتأمل فيه سوى طلحة إلا أنه يكفي في صحة الأخذ بروايته تعبير الشيخ بأنه كان معتمد. يا شيخ الشيخ الطوسي فإذا كان معتمدا هذا تصحيح للراوي أم للمروي؟ للمروي وليس للراوي. معتمد يعني في روايته يعتمد على روايته فهذا توثيق للمروي لا لنفس الراوي. فقال إلا أنه يكفي في صحة الأخذ برواياته تعبير الشيخ بأن كتابه معتمد والكتاب حامل حاوي للروايات فرواياته معتمدة. وأما الاختصاص بالمسلم فللسيرة هاي أولا الدليل سيرة المتشرعة وعموم التعليل. عموم التعليل وين؟ عموم التعليل راح يبين في هذه الرواية اللي راح يكمل الرواية الأولى. قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم هاي التعليل إنهم كفروا بالله ورسوله. فيستفاد من عموم التعليل بأن الكافر لا تجب عليه الصلاة. بعد اختصاص بالسيرة بالمسلم بالسيرة وعموم التعليل وموثقة عمار، فثلاثة أدلة: سيرة، عموم التعليل، موثقة عمار. عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت، قال: لا يغسله مسلم ولا كرامته ولا يدفنه ولا يقوم على قبره ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه، فإنها تعم غير النصراني وإن كانت الرواية واردة في النصراني، إلا أنها تعم غير النصراني باعتبار أن النصراني من أقسام الكفار، ولكن تعم غير النصراني بالأولوية. ليش بالأولوية؟ قال: ولا كرامته، فإذا لم تكن كرامة للنصراني فأيضا لا كرامة لغيره. لكن المشكلة أن الرواية لم تذكر فيها مسألة الصلاة، وإحنا كلامنا وين؟ كلامنا في وجوب الصلاة، فتكون الرواية أخص من المدعى. كيف يمكن التغلب عن هذه على هذه المشكلة؟ المصنف يقول: صحيح الصلاة لم تذكر في الرواية، لكن المفهوم من الرواية منها أنه شامل، بأن النهي شامل لها. يا شلون النهي شامل لها؟ قال: بأن الإمام قال: ولا كرامة، قال: ولا كرامة، فالصلاة كرامة أو مو كرامة؟ صلاة كرامة للميت، فيكون النهي في ولا كرامة شامل للصلاة. واضح؟ فمن مفهوم الرواية نستفيد من خلال عبارة ولا كرامة بأنها شاملة للصلاة، حيث أنه بحيث لو صلي عليه لجعلت له كرامة، فمن خلال النهي ولا كرامته يفهم بأنها شاملة للصلاة. واضح سيدنا؟ وأما بنحو الكفاية، يعني وأما كون الوجوب بنحو الكفاية فلما تقدم في تقصير الميت، مضافا إلى موثقة إسحاق بن عمار أن الجنازة لا يصلى عليها مرتين الواردة في من فاتته الصلاة. نعم، يستحب لأصحاب الشهيد، يستحب أن يصلى عليه أكثر من مرة. علماء يستحب لهم ذلك، أن الجنازة لا يصلى عليها مرتين الواردة في من فاتته الصلاة. يعني شخص فاتته الصلاة وإجا قال يا أبي بأنه أنا مثلا خل نصلي مرة ثانية أو خل أصلي، نقول لهم اعتبار أنها أن الوجوب وجوب كفاية قام به سقط عن الآخرين. وأما كونها بعد تغسيله وتكفينه فلعدم الخلاف في ذلك. الله سيدنا أنا خلص الكتاب. أما كونه كناه الكفاية ما تقدم، أما يكون بعد تغسيله وتكفينه فلعدم الخلاف في ذلك كما الدعية، فإن تم هذا الادعاء أي أنه لا خلاف في ذلك، وإلا إذا لم يحصل هذا عدم الخلاف لم يحصل وحصل خلاف فلا دليل ظاهر عليه اليمن دليل ظاهر عليه، بل أصالة البراءة تقتضي عدم الاشتراط، وقد يستفاد ذلك من عطف الصلاة على التكفين والغسل في عدة نصوص بالواو بعد كونه عليه السلام في مقام البيان، هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله، وأما كونها بعد تغسيل وتكفين يأتي الحديث عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.